سداد دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب التمهيد، شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. ومتن الكتاب كما تعلمون لشيخ الإسلام الإمام محمد بن عبد الوهاب، والشارح الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ، أجزل الله عز وجل له المثوبة. وما زال الكلام موصولا حول باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. وجاء المصنف في الحديث في هذا الباب بآيتين من كتاب الله: إن إبراهيم كان أمة، والآية الثانية: وهم بربهم لا يشركون. ثم جاء بحديث حسين بن عبد الرحمن كما سبق ذكره. فرغنا من الآيتين نشرع في الحديث. أما الحديث فطويل، وموضع الشاهد منه قوله عليه الصلاة والسلام: فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي: هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزلهم، فخاض الناس في أولئك، فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء، فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه فقال: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. هذا الحديث في صفة الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، وهذه صفة من صفاتهم، وتلك الصفة خاصة بهم ولا يلتبس أمرهم بغيرهم، لأن هذه الصفة كالشامة يعرفون بها. فمن هم الذين حققوا التوحيد؟ الجواب في قوله: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. الأولى أنهم لا يسترقون، والمعنى لا يسترقون لا يطلبون الرقية، لأن الطالب للرقية يكون في قلبه ميل للراقي حتى يرفع ما به من جهة السبب. وهذا النفي الوارد في قوله لا يسترقون لأن الناس تتعلق قلوبهم بالرقية جدا أكثر من تعلقهم بالطب ونحوه. فالعرب في الجاهلية وهكذا هو حال أكثر الناس يتعلقون بالرقية، فالقلب يتعلق بالراقي وبالرقية، وهذا ينافي كمال التوكل على الله. وأما ما جاء في بعض الروايات أنهم الذين لا يرقون فهذا غلط، وهو لفظ شاذ، لأن الراقي محسن إلى غيره. والصواب ما جاء في هذه الرواية من أنهم لا الذين لا يسترقون. الثانية قال ولا يكتوون، والكي مكروه في أصله لأن فيه تعذيبا بالنار، مع أنه مأذون به شرعا لكن فيه كراهة. والعرب تعتقد أن الكي يحدث المقصود دائما، فلهذا تتعلق قلوبهم بالكي، فصار تعلق القلب بهذا الكي من جهة أنه سبب يؤثر دائما. ومعلوم أن الكي يؤثر بإذن الله جل وعلا، إذا اجتمعت الأسباب وانتفعت الموانع فالنفي لأجل أن في الكي بخصوصه ما يتعلق الناس به من أجله. الثالثة قوله ولا يتطيرون، والطير شيء يعرض على القلب من جراء شيء يحدث أمامه فيجعله يقدم على أمر أو يحجم عنه، وهذه صفة ما لم يكن التوكل في قلبه عظيما. الرابعة وعلى ربهم يتوكلون، وهي جامعة للصفات السابقة. وهذه الصفات ليس المقصود منها أن الذين حققوا التوحيد لا يباشرون الأسباب كما فهمه بعضهم، وأن الكمال ألا يباشر سببا البتة وألا يتداول البتة، وهذا غلط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رقيا فقد رقاه جبريل كما هو معلوم، ولأنه عليه الصلاة والسلام تداوى وأمر بالتداوي، وأمر أيضا بعض أصحابه بأن يكتوي ونحو ذلك، فليس في الحديث ما يدل على أن أولئك لا يباشرون الأسباب مطلقا أو لا يباشرون أسباب الدواء، وإنما فيه ذكر لهذه الثلاثة بخصوصها، لأنه يكثر تعلق القلب والتفاته إلى الراقي أو إلى الكي أو الكاوي أو إلى التطير، ففيها إنقاص من مقام التوكل. وأما التداوي فهو مشروع، وهو إما واجب أو مستحب، وقد يكون في بعض الأحوال مباحا، وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: تداووا عباد الله ولا تتداووا بحرام. فالمقصود من هذا أن التداوي ليس خارما لتحقيق التوحيد، ولكن من صفة أهل تحقيق التوحيد أنهم لا يسترقون بخصوص الرقية، ولا يكتوون بخصوص الكي، ولا يتطيرون. وأما ما عدا ذلك مما أدن به فلا يدخل فيما يختص به أهل التحقيق التوحيد. والأظهر عندي أن قوله في هذا الحديث لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون إنه مخصوص بهذه الثلاثة، يعني لا يسترقون أي لا يطلب الرقية من الغير سواء بإشارة أو بإيماء. طيب لو رقي له لا شيء فيه. طب ولا يكتوون، ولا يكتوون أي اكتوى بنية الدواء أو التداوي، هذا ينطبق عليه الحديث. طب لو تداوى ولكن بغير الكي لا بأس بذلك. وأيضا مسألة ولا يتطير. يقول فقام عكاشة ابن محصن فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ادعو الله أن يجعلني منهم، فقال أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال ادعو الله أن يجعلني منهم، فقال سبقك بها عكاشة. هذا فيه دليل على أن أهل التحقيق التوحيد قليل وليس بكثير، ولهذا جاء عددهم في هذا الحديث بأنهم 70,000. وقد جاء في بعض الروايات عند الإمام أحمد وغيره بأن الله جل وعلا أعطى النبي صلى الله عليه وسلم مع كل 1,000 من 70,000، فيكون العدد قرابة 5 ملايين من هذه الأمة. فإذا كان ذلك الحديث صحيح وقد صحاها إسناده بعض أهل العلم، فإنه ليس للعدد في هذا الحديث مفهوم، أو كان ذلك قبل سؤال النبي صلى الله عليه وسلم أن يزاد في عدد أولئك الذين حققوا التوحيد. فإن قيل ما معنى أن يزاد في عددهم، فالجواب أن الله جل وعلا يمن على أناس من هذه الأمة غير 70,000 مما سيأتون بعد فيوفقهم لتحقيق التوحيد. فالله جل وعلا هو الذي يوفق وهو الذي يهدي ثم هو الذي يغازي، فما أعظمه من محسن بر كريم رحيم جواد سبحانه وتعالى. باب الخوف من الشرك. فضل. والله القاعدة عندنا إن الجاهل معذور بجهله إلا إذا كان الجهل من سعيه ومن كسبه، هذا الذي عليه العمل والذي نعتقده. فضل. ما قلنا لا بأس ترقيه بدون إماء منهم وبدون إشارة، هذا لا بأس به. فضل. نعم. في ماذا؟ لا، هذا مسألة ترك الرقية حتى تحقق التوحيد. لا، يقلل من الإيمان، أما يخدش لا. باب الخوف من الشرك. تفضل يا أخي.
فيما يتعلق بالقلب والرقية والإيمان، يعني أنا أعلم أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يشرك بالرقية مع عدم يتعلق قلب من الرقية.
يسأل أخونا إن هو طلب الرقية مع علمه أن القلب لم يتعلق بالرقية بل تعلق بالله، هذا هو المقصود بالحديث، لا يجوز. أما إن تعلق القلب بغير الله دخلنا هنا في الشرك. معي أخي الفضل، لأن الرقية في حد ذاتها سبب والفاعل على الحقيقة هو الله عز وجل. باب الخوف من الشرك. وقول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال الخليل أي إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام وجنوبني وبني أن نعبد الأصنام. وفي الحديث أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء. وعن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. ولمسلم عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. فيه مسائل: الأولى الخوف من الشرك، الثانية أن الرياء من الشرك، الثالثة أنه من الشرك الأصغر، الرابعة أنه أخوف ما يخاف منه على الصالحين، الخامسة قرب الجنة والنار، السادسة الجمع بين قربهما في حديث واحد، السابعة أنه من لقيه لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار ولو كان من أعبد الناس، الثامنة المسألة العظيمة سؤال الخليل له ولبنيه وقاية عبادة الأصنام، التاسعة اعتباره بحال الأكثر لقوله رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، العاشرة فيه تفسير لا إله إلا الله كما ذكره البخاري، الحادية عشر فضيلة من سلم من الشرك. الشرح: كل من حقق التوحيد فلا بد أن يخاف من الشرك، ولهذا كان سيد المحققين للتوحيد محمد صلى الله عليه وسلم يكثر من الدعاء بأن يبعد عنه الشرك، وكذلك كان إبراهيم عليه السلام يكثر من الدعاء لئلا يدركه الشرك أو عبادة الأصنام. فمناسبة هذا الباب لما قبله ظاهرة، وهي أن تحقيق التوحيد عند أهله لا بد أن يقترن معه الخوف من الشرك، وقل من يكون مخاطرا بتوحيده أو غير خائف من الشرك، ويكون مع هذا على مراتب الكمال، بل لا يوجد، فكل محقق للتوحيد وكل راغب فيه حريص عليه يخاف من الشرك، وإذا خاف من الشرك فإن الخوف الذي هو فزع القلب وهلعه يجعل العبد حريصا كل الحرص على البعد عن الشرك والهروب منه. والخوف من الشرك يثمر ثمرات، منها أن يكون عالما بالشرك بأنواعه حتى لا يقع فيه، يبناء على ذلك يجب عليه وجوبا عينيا أن يطلب العلم. يبقى إذا تصدر للعلم وللدعوة دون أن يكون على علم بالشرك وبأنواعه هذا سيفسد. يبقى ما تستبعدش يروح يخش مسجد يدي فيه محاضرة والمسجد فيه قبر، لأنه جاهل ما علم أن هذا من الشرك وأن الصلاة فيه باطلة، فكيف يدخل ويروج للشرك وهو لا يدري؟ أيضا من الأخطاء الشديدة جدا عند كثير من الدعاة إلا القليل حينما يحذر من الشرك يحذر إجمالا، وده خطأ، لازم من التحذير التفصيلي. إذا حذرت الناس إجمالا لن يختلف معك أحد حتى لو بيطوف حول البدوي، يقول لك الراجل ده بيتكلم كلام منضبط، ما هو ما فيش حد مسلم أبدا يقبل الشرك. فإذا أردت أن تحذر من الشرك يلزمك عينا وبالذات في بلاد مصر، ده إن كنت فعلا مخلص في دعوتك، في دعوتك لازم تحذر من الشرك بصوره التفصيلية. ودايما كده القاعدة العامة عند كل داعية فعلا يبتغي نصرة الحق بيشوف فين المثالب والمفاسد ويبينها ويحذر منها، أما الصمت والسكوت دي مداهنة في دين الله. يبقى هنا يقول أن يكون عالما بالشرك بأنواعه حتى لا يقع فيه، وحتى لا أسكت عنه أن أدعو لدين الله. يبقى الطواف حول القبور شرك، الصلاة في المساجد المقبورة من الشرك، النذر إلى هؤلاء القوم شرك، مجرد التمسح بقبورهم كل هذا من الشرك، رفع القبور إلى غير ذلك كل هذا من 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 علامات الوثنية التي يريد أهل البدع أن يردوها إلى الناس كما كانت قبل البعثة. يبقى أن أكون عالما بالشرك. وعشان كده بنقول دائما ونكرر يا أخوان احذر أن تتصدر قبل أن تتأهل، احذر ولا تغتر بما يروجه أهل البدع من قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي يفهم على غير مراده، بلغوا عني ولو آية. ومن ينكر الحديث ده في البخاري وفي مسلم، بلغوا عني ولو آية، خلاص يعني أن أحفظ آية ولا أفهم معناها ولا أفهم أصول الدين وأبدأ أدور ولف من أهل الكلام، هذا مخالف. يبقى أن يكون عالما بالشرك بأنواعه حتى لا يقع فيه، ده من ثمرات الخوف من الشرك. الثمرة الثانية أن يكون متعلما للتوحيد بأنواعه حتى يقوم في قلبه الخوف من الشرك ويعظم ويستمر على ذلك، أن الخائف من الشرك يكون قلبه دائما استقام على طاعة الله مبتغيا لمرضاته، فإن عصى أو غفل كان استغفاره استغفار من يعلم عظم شأن الاستغفار وعظم حاجته للاستغفار، لأن الناس في الاستغفار أنواع، لكن من علم منهم حق الله جل وعلا وسعى في تحقيق التوحيد وتعلم ذلك وسعى في الهرب من الشرك، فإنه إذا غفل وجد أنه أشد ما يكون حاجة إلى الاستغفار بهذا. ولأجل صلاح القلب بوب الشيخ أي محمد بن عبد الوهاب هذا الباب الذي عنوانه باب الخوف من الشرك، فكأنه يقول لك إذا كنت تخاف من الشرك كما خاف منه إبراهيم عليه السلام، وعرفت ما توعد الله به أهل الشرك من أنه لا يغفر لهم، فينبغي لك أن تعلم وأن تتعلم ما سيأتي في هذا الكتاب، فإن هذا الكتاب موضوع لتحقيق التوحيد وللخوف من الشرك والبعد عنه. فما بعد هذين البابين باب من حقق التوحيد وباب الخوف من الشرك تفصيل لهاتين المسألتين العظيمتين اللتين هما تحقيق التوحيد والخوف من الشرك ببيان معناه وببيان أنواعه. ومن هنا يتضح لنا بجلاء ايه سر البغض الشديد والحقد الدفين لمن ينتسبون الى العلم الشرعي لشيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب. انت بتكرهه ليه؟ بتكره دعوته ليه؟ كن منصفا يا اخي وتامل في تراث الشيخ وفي علمه وفي دعوته المباركه الى اي مدى انتشرت، وانصف نفسك من نفسك، ما الذي جناه الشيخ حتى تتهم دعوته وتقول وهابي إلى غير ذلك من الكلام الأصلع الذي لا يصدر إلا من هو مثله. هذه دعوة الشيخ مباركة، ما دعا إلا ما دل عليه الكتاب والسنة، وحذر من أخطر ما يفسد على العبد دينه. عشان كده احنا بنقول عندنا ذنب لا ينفع معه طاعة أبدا وهو الشرك، ده اللي بيحضر منه الشيخ محمد بن الوهاب، وده اللي بيدعو إليه المبتدع الصوفية في بلاد مصر لينشروه. وعندنا طاعة لا يقف حيالها دم وهي التوبة. شيخ الإسلام رحمه الله يدعو إلى دين الله عز وجل وإلى التوحيد الحق الذي بعث الله عز وجل به أنبياءه ورسله. لذلك الإمام ابن القيم في إغاثة اللهفان لما جه يتكلم عن تلاعب الشيطان بعباد القبور ذكر ثلاث أسباب من أجلها أو بسببها وقع الناس في الشرك بالله. أول سبب ومن أقواها قال جهل الناس بحقيقة ما بعث الله به محمدا. بعثوا بإيه؟ جهل الحقيقة، فلما جهل الحقيقة بدأ يشرك بالله. السبب الثاني أحاديث مكذوبة. السبب الثالث حكايات تخترع لتمجيد القبور ولتمجيد أصحاب القبور. الشاهد من هذا أكرمكم الله إن بيان الشرك بصوره أصبح متعين علينا في غالب المقامات، لأن خد بالك انت في مصر دلوقتي صراع شديد جدا، صراع شديد لأبعد الحدود، وانت تتبع بعض البرامج وانظر من يمجدون، من يمجدون ممن دعا الى الشرك الصريح. ده الامر يا اخواننا مش بسيط ولا هين، لان القاعدة العامة كما شرحنا مش في هذا المسجد، في مسجد قبله لما قلنا مسائل الجاهلية التي خالف فيها النبي صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية، رسالة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، وبينا في أولها أو بين الشرح في أولها إن الله سبحانه وتعالى لا يقبل الطاعات إلا من المسلم، والمراد بالمسلم الذي سلم من الشرك الأكبر. يبقى رجل وقع في شرك أكبر وبيصل وبيصوم لا شيء له، لا ينفعه، لأن من شروط قبول العبادة السلامة من الشرك الأكبر. واخد بالك؟ الازهر يقلل من العباده، يبقى راجل يقع في الشرك الاكبر وبيصلي وبيصوم وبيحج ما صنع شيء. شانه شان عبد الله بن جدعان، شانه شان اي انسان مات عياذا بالله على الشرك. يبقى لابد من بيان هذا الامر واظهاره للناس. واحذر اخي المسلم ان تحرص في دعوتك على مرضات الناس، احذر، وسيأتيك الشيطان من هذا الباب تحت مسمى تأليف القلوب. انا بنبهك، انا أألف، خد بالك، من خلال ترك مستحب، وده لا مش غير الإسلام، إن من المستحب ترك المستحب في بعض الأمور، واخد بالك، وبتبقى الفترة محددة. أما أتألف أسكت على معصية؟ لا، أصل ترك المستحب مش معصية. وعشان كده عاوزين نفرق بين المداهنة وبين تأليف القلب. المداهنة يا أخوانا كما عرفها العلماء بيع الدين من أجل الدنيا، يبقى بدهن في ديني عشان دنيا. أما المضاراة فبيع الدنيا من أجل الدين، ببيع دنيتي لأجل ديني، والأول محرمة والثانية مشروعة. فقالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم استأذن فلان، فقلت أذن له بئس أخو العشيرة، فلما دخل هششت له وبششت. قال إن من شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من تركه الناس اتقاء فحش، أو كما قال. لكن مجتمع فيه الشرك والموبقات وتسكت؟ لا يا أخوانا، دي مش دعوة، دي مداهنة. فالداعية الحق ينزع من قلبه الحرص على مرضات الناس، قل الحق ويغضب من يغضب. يقول: وباب الخوف من الشرك تفصيل لهاتين المسألتين العظيمتين اللتين هما تحقيق التوحيد والخوف من الشرك، ببيان معناها وبيان أنواعه. وقد ذكرنا فيما سبق أن الشرك هو إشراك غير الله معه في أي نوع من أنواع العباد، وقد يكون أكبر وقد يكون أصغر وقد يكون خفي، وده تقسيمة أهل السنة والجماعة، عشان احنا كنا قبل ذلك من معتقدات أهل السنة والجماعة أن الشرك والكفر والنفاق والظلم والفسق منه الذي يخرج عن الملة ومنه ما لا يخرج عن الملة. ده عقيدة يا اخوانا، مفيش فيها مجاملة. يبقى انا عندي كفر يخرج عن الملة، وعندي فسق وهكذا، وظلم ونفاق وشرك. اما من قال ان الخمسة بمنزلة واحدة يخرجون عن الملة، ده من الخوارج. ومن قال أن الخمس لا يخرجون عن الملة، ده من المرجئة. فكن وسطا بين طرفين مذمومين، شرك أكبر شرك أصغر، كفر أكبر كفر أصغر. فالشرك منه الأكبر ومنه الأصغر ومنه الخفي، الذي لا يقبل منه عمل الأكبر، وأما الأصغر يقلل من إيمان الرجل، والخفي كذلك. قال الشيخ رحمه الله، أي محمد بن عبد الوهاب: وقول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والمغفرة هي الستر لما يخاف وقوع أثره، ويقال في اللغة غفر إذا ستر، ومنه سمي ما يوضع على الرأس مغفرا، لأنه يستر الرأس ويقيه الأثر المكروه من وقع السيف ونحوه. فمادة المغفرة راجعة إلى ستر الأثر الذي يخاف منه، والشرك والمعصية لهما أثرهما إما في الدنيا وإما في الآخرة أو فيهما جميعا. وأعظم ما يمن به على العبد أن يغفر ذنبه، وذلك بأن يستر عليه ويمحى عنه أثره، فلا يؤاخذ به في الدنيا ولا يعاقب عليه في الآخرة، فلولا المغفرة لهلك الناس. نعم. ومعنى قوله جل وعلا في الآية لا يغفر أي أبدا، فقوله لا يغفر أن يشرك به وعيد بأنه تعالى لم يجعل مغفرته لمن أشرك به. وقد قال العلماء في قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به، إن في هذه الآية دليلا على أن المغفرة لا تكون لمن أشرك شركا أكبر أو شركا أصغر، فإن الشرك الأصغر لا يدخل تحت المغفرة بل يكون بالموازنة، فهو لا يغفر إلا بالتوبة، فمن مات على ذلك غير تائب فهو غير مغفور له ما فعله من الشرك، وقد يغفر الله تعالى غير الشرك كما قال تعالى ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فجعلوا الآيات دليلا على أن الشرك الأكبر والأصغر لا يدخل تحت المشيئة. وجه الاستدلال من الآية، ودي برضو يا أخوانا من المسائل المهمة، من المسائل المهمة اللي هو قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به، هل المراد هنا الشرك الأصغر أم الأكبر؟ إحنا الذي نحن عليه أن العبد إذا مات مصرا على ذنب ولم يتب قبل موته ده بننظر إلى الذنب، إن كان شرك أكبر الإجماع منعقد أنه لا يغفر له ومخلد في النار، إن كان شرك أصغر جاء الاختلاف هل يغفره له ربه أو هل الشرك الأصغر يقع تحت المشيئة إما يغفره وإما لا يغفره. الراجح والمعتمد كما ستسمع يدخل أيضا في عدم المغفرة، ولكن يعذب بقدر هذا الشرك في النار ولا يخلد. هذا الفرق بين الشرك الأصغر والأكبر، يبقى الأكبر يخلد أما الأصغر لا يغفر ولكن يعذب بقدره ثم يخرج بشفاعة الشافعين أو برحمة الله عز وجل. ده الصواب والمعتمد، ودية من الأمور التي ينبغي أن تذكر للناس حتى يحضروا. إخوانا النفس البشرية لا تنزجر إلا بالترهيب والتحذير والوعيد وفي نفس الوقت الترغيب والتبشير. تفضل يا أخي. لا الظلم، لا الشرك بس لورود النص. تفضل يا أخي. خلاص تم انتهت، طالما تم من الذنب انتهى. طب احنا بس عايزين نقرر دلوقتي ما قرره العلماء هنا، ان قوله تعالى ان الله لا يغفر ان يشرك به يدخل فيها الشرك الاكبر ويدخل فيها الشرك الاصغر. وجه الاستدلال ان انفي قوله لا يغفر ان يشرك به موصول حرفي فيقول مع الفعل الذي بعده وهو يشرك بمصدر كما هو معلوم، والمصدر نكرة وقعت في سياق النفي، وإذا وقعت النكرة في سياق النفي عمت، يعني معناه أن يشرك به شركا، فكلمة شرك مصدر وجاء النكرة تفيد العموم. قالوا فهذا يدل على أن الشرك الذي نفي هنا يعم الأكبر والأصغر والخفي، فكل أنواع الشرك لا يغفرها الله جل وعلا، وذلك لعظم خطيئة الشرك، لأن الله عز وجل هو الذي خلق ورزق وأعطى وهو الذي تفضل، فكيف يتوجه القلب عنه إلى غيره؟ لا شك أن هذا ظلم في حق الله عز وجل، ولذلك لم يغفر، وهذا اختيار شيخ الإسلام وأكثر علماء الدعوة. وقال آخرون من أهل العلم إن قوله هنا لا يغفر أن يشرك به دال على العموم، لكنه عموم يراد به خصوص الشرك الأكبر، فالمقصود بالشرك في قوله تعالى لا يغفر أن يشرك به هو الشرك الأكبر فقط دون غيره، وأما ما دون الشرك الأكبر فإنه يكون داخلا تحت المشيئة، فيكون العموم في الآية مرادا به الخصوص، لأنه غالبا ما يرد في القرآن هذا اللفظ أن يشرك به ونحو ذلك، ويراد به الشرك الأكبر دون الأصغر، وهذا هو الغالب كما سبق، فالشرك أكثر ما يطلق في القرآن على الأكبر دون الأصغر. ومن شواهد ذلك قوله تعالى وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فقوله تعالى يشرك هو أيضا فعل داخل في سياق الشرط فيكون عاما، لكن هل يدخل فيه الشرك الأصغر والخفي؟ الجواب لا يدخل بالإجماع، لأن تحريم الجنة وإدخال النار والتخليد فيها إنما هو لمن مات على الشرك الأكبر. خد بالك، يبقى قوله تعالى هنا عن المسيح عليه السلام ويكفي في صدق القول أن ينسب إلى الأنبياء. قوله تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، طيب ما هو تقريبا نفس لفظة لا يغفر أن يشرك به في كونها جاءت بفعل مضارع، ولكن هنا سبقت بأن المصدرية وهنا سبقت بمن، واخد بالك؟ فهنا السياق في قول المسيح من يشرك بالله دل على أن الشرك هنا هو الشرك الأكبر للأصغر بقرينة حرم الله عليه الجنة. ومعنى كلمة حرم الله عليه الجنة أي وجوب التخليد أبد الآبدين، ومعلوم أنه لا يدخل الجنة مشرك ولا يخلد في النار موحد، للقاعدة الذي نحن عليه. يقول لأن تحريم الجنة وإدخال النار والتخليد فيها إنما هو لمن مات على الشرك الأكبر، فدلنا ذلك على أن المراد بقوله إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، إنهم أهل الشرك بالله الشرك الأكبر، فلم يدخل فيهم الأصغر ولم يدخل ما دونه من أنواع الأصغر. فيقول المفهوم إذن من آيتي سورة النساء اللي هي إن الله لا يغفر أن يشرك به كالمفهوم من آية سورة المائدة ونحوها، وهذا كقوله في سورة الحج ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق، فهذا ونحوه وارد في الشرك الأكبر. فيكون على هذا القول المراد بما نفي هنا في قوله تعالى لا يغفر الشرك الأكبر. ولما كان اختيار إمام الدعوة كما هو اختيار عدد من المحققين كشيخ الإسلام ابن تيمية والإمام ابن القيم وغيرهما أن العموم هنا شامل لأنواع الشرك الأكبر والأصغر والخفي، كان الاستدلال بهذه الآية صحيحا، لأن الشرك أنواع. دايما موقفنا تجاه بعض النصوص من القرآن أو من السنة التي وقع فيها اختلاف بين أئمة المسلمين موقف المنصف، بننظر إلى القولين وبعد ذلك ننظر أي القولين أرجح بناء على آليات الترجيح بين القولين. هل يا ترى الذين قالوا بأن اللفظ هنا يشمل كل أنواع الشرك أرجح من قولهم أن الشرك الأكبر؟ بالمتأمل للكلام الذي قرأناه نجد أن الراجح أن قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به يشمل نوعي الشرك الأكبر والأصغر وكل ما يسمى شركا بمصطلح شريعة الإسلام. يقول وإذا كان الشرك بأنواعه لا يغفر فهذا يوجب الخوف منه أعظم الخوف، فإذا كان الشرك الأصغر كالحلف بغير الله وتعليق التميمة والحلقة والخيط ونحو ذلك من أنواع الشرك الأصغر كقولك ما شاء الله وشئت ونسبة النعم إلى غير الله، إذا كان ذلك لا يغفر فإنه يوجب أعظم الخوف منه كالشرك الأكبر. وإذا كان كذلك فيقع في الخوف من الشرك من هم على غير التوحيد كمن يعبدون غير الله ويستغيثون بغير الله ويتوجهون إلى غيره ويذبحون وينذرون لغيره ويحبون غير الله محبة العبادة ويرجون غير الله رجاء العبادة ويخافون خوف السر من غير الله إلى غير ذلك من ألوان الشرك، فيكون هؤلاء أولى بالخوف من الشرك لأنهم وقعوا فيما اتفق عليه أنه لا يغفر، كما يقع في الخوف من الشرك أهل الإسلام الذين قد يقعون في بعض أنواع الشرك الخفي أو الشرك الأصغر بأنواعه وهم لا يشعرون أو وهم لا يحضرون. فإذا علم العبد المسلم أن الشرك بأنواعه لا يغفر وأنه مؤاخذ به وأن الصلاة إلى الصلاة والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان لا تكفر ذنب الوقوع في الشرك الأصغر، فيجب أن يعظم في قلبه الخوف منه. طبعا القاعدة العامة تستنبط من النصوص كلها، فقوله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات هذا عام جاء تخصيصه بالحديث، الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان لرمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر، والشرك بالله كبيرة، فكيف يعني يتوقع الرجل أنه يصلي ويأتي بالشرك ويظن أن تغفر ذنوبه؟ هذا محال يا أخوان، لأن هنا لكي تكفر هذه الأعمال الصالحة ما بينها عندنا شرطين، أن يواظب عليها وأن يجتنب الكبائر، فإذا اختل شرط من الشرطين لا يتحقق ما وعد به النبي صلى الله عليه وسلم. يقول نعم لا هذا كذب، الخيط الذي في اليد أو بيسموها الإسورة المغناطيسية هذا كذب، وهذا من الشرك بالله عز وجل. يقول فقيل فبماذا يغفر إذن؟ فالجواب أنه لا يغفر إلا بالتوبة فقط، فإن لم يتب فثمت الموازنة بين الحسنات والسيئات، ولكن ما ظنكم بسيئة فيها التشرك بالله مع حسنات؟ فمن ينجو من ذلك؟ لا ريب أنه لا ينجو إلا من عظمت حسنته فزادت على سيئة ما وقع فيه من أنواع الشرك. ولا شك أن هذا يوجب الخوف الشديد من الشرك بعامة، لأن من المعلوم أن الشرك بأنواعه من حيث الجنس من أعظم من كبائر الأعمال المعروفة. نقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.